الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الكلام عن الحركة والزمان والمكان، ينتقل البحث إلى الشكل، فإنه من لواحق الأجسام، أي من الأعراض اللاحقة للجسم في مرتبة متأخرة عن أصل وجوده، وذلك لأن جسمية الجسم ليست ملازمة ذهنا وخارجا للشكل، بمعنى أن ماهية الجسم تتحصل وتتقرر بمعزل عن الشكل. ولا أقصد الانفكاك بينهما خارجا، بل أقصد أن العقل يحكم بثبوت الجسمية في مرتبة قبل مرتبة ثبوت الشكل. كان الشكل حينئذ، لما كان الأمر كذلك، كان الشكل حينئذ من الأعراض اللاحقة للجسم، فناسب أن يبحث عنه بعد الزمان والحركة والمكان، التي هي أيضا من قبيل الأعراض اللاحقة للجسم. الشكل عرف بتعريفين، عرف عند المهندسين أو أهل الهندسة بأنه ما أحاط به حد أو حدود، حيث إن المربع والمثلث والدائرة عندهم وأمثال هذه الأشكال عبارة عن أمور أحاطت بها حدود، فالمربع عندهم ما أحاط به 4 حدود، والمثلث ما أحاط به 3 حدود، والدائرة ما أحاط به حد واحد يلتقي طرفاه، وهكذا. وهذا تعريف الهندسة. أما تعريف الإلهيين فإنه عبارة عن هيئة حاصلة من إحاطة حد أو حدود، وبذلك يكون الشكل عند الإلهيين من مقولة الكيف الذي لا يقبل القسمة في نفسه، فإنه لا يمكن أن يقال عن الشيء أنه نصف مثلث. نعم، مقداره نصف مقدار المثلث، وتقول إنه نصف مربع، أي بلحاظ مقداره، أما بلحاظ شكله فإن شكله ليس قابلا للقسمة، فإنه إما مربع أو ليس مربعا. قال المصنف: كل بسيط فلكي عنصري شكل طبيعي له هو الكري، فالطبع واحد وفعل واحد في واحد لم يك غير الواحد، والأرض أخرجت قوى قسرية من كروية سوى حسية. وفعل واحد، احنا عندنا فعل واحد وفعل واحد، فالطبع واحد وفعل واحد في واحد لم يكن غير الواحد.
وفعل واحد
إيه، هذا لا أنا صححته، وفعل واحد في واحد لم يكن غير واحد. كل جسم فإنه يلزمه خارجا شكل، وقد ذكر المصنف مسألتين: المسألة الأولى لزوم أصل الشكل، المسألة الثانية تحديد وتعيين الشكل اللازم للأجسام. كل جسم فإنه يلزمه شكل، وهذه الكبرى بينة بملاحظة ما تقدم عند البحث في إثبات المادة والهيولة، حيث قلنا هناك بمناسبة البحث عن الامتداد ومعانيه أن الأجسام لا بد أن تتناهى أبعادها، ثم فصلنا هذا الكلام في فصل مستقل لإثبات تناهي الأبعاد، حيث قلنا أنه لا يوجد جسم في الخارج يتصف بأنه لا نهاية لأبعاده، وقلنا ذكرنا البرهان السلمي وبراهين أخرى. البرهان الذي يعتمد على خروج خطين يتلاقيان في الابتداء وتزداد يزداد الاتساع بينهما كلما ابتعد أحدهما عن الآخر وكلما ابتعد عن مركز الابتداء. قلنا أن هذا البرهان يقتضي لا محالة أن يكون ما بعد الخط الذي يسمى وتران لهذا المثلث المتصور ما بعده أزيد مما قبله، وهكذا كلما فرضت خطا تفرض أن ما بعده أزيد مما قبله، وهذا يلازم الحكم بتناهي الأبعاد. وقد أوقعنا الكلام في هذا البرهان وصحته. خب، هناك أثبتنا تناهي الأبعاد، والشكل عبارة عن نفس تناهي الأبعاد أو هيئة لازمة لتناهي الأبعاد. فإذا أثبتنا تناهي الأبعاد للأجسام ثبت لا محالة لتلك الأجسام شكل، لأن بعدها إن كان متناهيا فتناهيه عبارة عن نفاده، ونفاده يستلزم لا محالة ابتسام خط متوهم، فيكون هذا الجسم الذي تتناهى أبعاده مما يحيط به حد أو حدود، خط أو خطوط، طبعا حد كسطح أو نقطة أو مثلا خط زين، فيكون مثل هذا الجسم إما كرويا أو مثلثا أو مربعا أو ذات ضريس أو بيضاويا أو غير ذلك من الأشكال المختلفة. فإذا بتناهي الأبعاد يثبت الشكل، هذا عن أصل الشكل ولزوم وجوده في كل جسم. ومن الواضح أن هذا البرهان بناء على صحته لا يختص بالجسم العنصري، بل حتى الجسم الفلكي الأثيري أيضا مشمول لهذا البرهان. إذن لابد من إثبات البرهان وصحته ثم العمل بنتيجته، والمفروض أن البرهان قد تقدم في مبحث تناهي الأبعاد. طبعا هذا عن أصل الشكل، أما عن تعيين الشكل فما هو الشكل الذي يتعين للأجسام؟ فقالوا أن الأصل في الأجسام الاستدارة، وأرادوا بذلك أن الجسم لو خلي وطبعه ووجد بلا قاصر يخرجه عن مقتضى طبيعته وجد مدورا مستديرا، موجد دائرة لأنه جسم ذو حجم، بل يوجد مستديرا دائرة مكورة. الفرق بين الكرة والدائرة أن الدائرة تطلق على السطح الذي يحيط به حد، أما الكرة فإنها الجسم الذي يحيط بها حد. فالأصل في الأجسام الكروية، والأصل في الأجسام الاستدارة بمعنى الكروية، إلا أن هذه الأجسام قد تتأثر بعوامل محيطة فتخرج عن هذا الاقتضاء إلى شكل آخر، كما لو وجدت صخرة حادة على هيئة المخروط أو صخرة أخرى على هيئة المربع أو صخرة ثالثة على هيئة المثلث وهكذا، فإن هذه الاختلافات مرجعها إلى عوامل خارجة عن حقيقة الجسم كان لها مدخلية في وصول الفيض إليها فوجدت ناقصة أو زائدة أو غير ذلك مما يستدعي اختلاف أشكالها. هذا الحين نذكر هذا البرهان. قالوا يعني استندوا في ذلك إلى أن الأجسام لا يعقل أن تكون أشكالها المختلفة معلولة لطبيعتها، وذلك لأن طبيعة الأجسام من حيث الجسمية طبيعة واحدة، فلا يصلح أن نعلل هذه الأشكال المختلفة بالطبيعة، كما لا يمكن أن نعلل هذه الأجسام المختلفة بالفاعل، لأن الفاعل وهو المجرد أيضا نسبته إلى جميع الأجسام نسبة واحدة وهو أمر واحد وليس له إلا فعل واحد، ولا يعقل أن نعلل هذه الأشكال بالمادة، لأن المادة ليس شأنها الفعل بل شأنها الانفعال. فإذا الذي يكون علة لهذه الأشكال المختلفة وراء الطبيعة الجسمية والمادة والعقل أو المجرد بشكل عام هو الصورة النوعية. الصورة النوعية هي التي تقتضي أن يوجد الجسم بهذا الشكل أو هذا الشكل. مثلا علة وجود الدابة تمشي على أربع بحيث تكون رجلاها المقدمتان مساويتين للرجلين المؤخرتين في أغلب الحيوانات وصورتها النوعية. وعلة كون رجلي الضبع أطول من رجليه المؤخرتين صورته النوعية. وعلة وجود الأسد ذا لبدة مثلا ممتلئة شعران صورته النوعية. وعلة وجود الإنسان قائما على رجلين صورته النوعية. وعلة وجود القط له ذيل كذائي صورته النوعية. هذه الصورة النوعية وراء الطبيعة الجسمية نسبتها إلى الطبيعة الجسمية نسبة القاصر إلى المقصور، أي أنه لو ترك الجسم وحده لوجد على هيئة واحدة. لاحظ أن كل السوائل إذا سكبتها على الأرض بحيث تتجمع وجدت مستديرة لأول وهلة، ثم ميلان الأرض يوجب سيحها إلى هذه الجهة أو تلك، ولا فرق في ذلك بين الماء والحليب واللبن والعصير وغير ذلك. إذن هذا شأن الأجساد أن توجد مستديرة. طبعا هذا البرهان يجب أن يلاحظ فيه أن انتفاء تعدد الفعل مع وحدة الفاعل إذا كان الفاعل يفعل بجهة واحدة، أما إذا كان الفاعل يفعل بجهات كثيرة كالإنسان الذي يتكلم بلسانه وبقوته الناطقة ويبطش بيده ويسمع بأذنه ويبصر بعينيه، هذا إنسان واحد لكنه يفعل بجهات كثيرة، بمعنى أن وحدته مشتملة على كثرة، فلا ينتقد البرهان. وهكذا أيضا إذا فعل الشيء الواحد أفعالا مختلفة لكن بحسب تعدد القوابل كالنار زي أقول الشمس، فإنها تيبس في مورد وتصحر في مورد آخر وتميع في مورد آخر، هذا بحسب القوابل. نحن كلامنا في الفاعل الواحد مع القابل الواحد. إذن
كان رجعت المسألة إلى مسألة صدور الكثير من
الواحد. طبعا يبنونها على هذا، وهذا هو البيت الثاني، فالطبع واحد وفعل واحد في واحد لم يكن غير واحد، هذا برهان الواحد. لكن يريدون أن يحترزوا عن النقض بفعل الطبيعة فإنها تتحرك، والآن نقول أنها علة الشكل زين، وأيضا يكون لها مكان، وهذا كله هنا شيء من الطبيعة، فإن هذه آثار الطبيعة، فكيف تقولون أن الطبيعة التي هي واحدة لها هذه الأفعال الكثيرة؟ قالوا أنها تفعل هذه الأفعال الكثيرة باختلاف جهاتها، لأن فيها جهات مختلفة، فإنها تفعل الحركة بشكل بجهة وتفعل المكان، أي تتحيز بجهة وتفعل الشكل بجهة أخرى. فإذا اختلاف الفاعل هنا محفوظ، لأن الطبيعة ليست هي الفاعل بذاتها بل بجهاتها المختلفة. ثم يشير بعد ذلك إلى مسألة الأرض، وأنها لما خرجت عن الكروية، لأن الحس يكشف عن اختلاف سطح الأرض باختلاف التضاريس، فإن قطعة منها جبل وقطعة منها تل وقطعة منها واد وقطعة منها بحر، أي أن بطنه عميق. فالأرض وإن كانت بحسب الحس البدوي مستديرتان، أو قل بحسب الاستدلال العقلي بعد مو الحس البدوي، لأن الحس يراها مسطحة، لكن بحسب البراهين ثبت أن الأرض كروية، إلا أن هذه الاستدارة في الأرض ليست استدارة تامة، بل استدارة ذات تضاريس، فيها نتوءات ومغارات. فكيف تقولون أن الأصل في الأجسام الاستدارة؟ خب سلمنا هذا في الأجسام الجزئية الصغيرة. الواقع عندنا، وذلك لأن تأثير بعضها على بعض معقول، أما الأرض فالمفروض أنها مركز الأرض الكون، وأن كل شيء تابع لها بحسب الهيئة القديمة، فما الذي يكون علة مؤثرة فيها وهي أصل وجود العالم؟ هي الأصل في وجود الأشياء. يقولون أن الله خلق الشمس للأرض على حسب الهيئة القديمة. قال أن الأرض إنما خرجت عن مقتضى طبيعتها بقاصر، وهذا القاصر موجود، ووجود القاصر لا يتنافى حتى مع ما قاله القدماء من أن الأرض هي مركز العالم وهي أصل الوجود، إذ كونها أصلا باعتبار لا ينافي كونها متأثرة بما يحيط بها باعتبار آخر. وإلا فإن تأثر الأرض بارتفاع درجة حرارتها بقربها من الشمس وانخفاض درجة حرارتها ببعدها عن الشمس، هذا أمر لا يحتاج إلى برهان بل يكفي فيه التنبيه، فكونها مركزا لا يتنافى مع مثل هذا التأثر. نعم لو قلنا بأن التأثر في الإيجاد لكان هذا منافيا لمركزية الأرض أو كونها مقصودة من الخلقة، لكن من الواضح أن التأثر هنا إنما هو في مرتبة الأعراض اللاحقة لوجود الأرض. فهذه العوامل هي التي أوجدت اختلاف التضاريس في الأرض الموجب لانتفاء الكروية التامة. إن قلت المفروض أن الأرض ثابتة على شكلها التي وجدت عليه، ومن جهة تقولون أن هذا الشكل ثبت لها بالقاصر، ومن جهة ثالثة تقولون أن القصر لا يدوم، فيلزم من ذلك أن يكون القصر الثابت في الأرض دائما فيكون نقضا لما قلتموه من أن القصر لا يدوم. قال المصنف أن مثل هذا الإشكال مندفع، وذلك لأن القاصر بشخصه داثر، العامل الذي أدى إلى تأثر الأرض في شكلها اندثر وزال. نعم بقي أثره، وهذا الأثر آنا فآنا يختلف وجوده مع كل آن، فإنه في الآن الأول غير وجوده في الآن الثاني. نعم بحسب الاتصال هذا موجود، لكن هذا الزوال الآني يعني أن القصر بشخصه زائل. فإن لاحظت النوع نقول أن القصر دائم، بمعنى أنه كلما انقضى آن وجد قصر في آن آخر، لكن الذي نفيناه هو دوام شخص القصر. قلنا لا يدوم القصر أي بشخصه، وهنا لا وجود لدوام شخص القصر، لأن المفروض أن عامل القصر زال وأن شخص القصر زائل، إذ الموجود هنا الآن شكل الكرة الآن، شكل الكرة الآن، فالشكل في هذا الآن يغير شكل الكرة في الآن الثاني. نعم بلحاظ اتصال هذه الآنات الموجب لاتصال أشكالها يكون نوع القصر موجودا، ووجود نوع القصر إذا كان هذا الوجود المضاف إلى النوع دائما لا يتنافى مع ما نفيناه، لأن المنفية هو دوام وجود شخص القاصر، هذا ما قاله المصنف. لكن أورد عليه من قبل المحشين بأن هذا الكلام ممنوع، إما لأن شخص القاصر موجود، وذلك لأن اختلاف الأشكال باختلاف الآنات ممنوع، وإلا لازم أن يقال أن شكل زيد في هذا الآن غير شكل زيد في الآن الثاني. ومن الواضح أن العرض يتشخص بتشخص موضوعه، وذات زيد باقية في الآنين كما بينا ذلك مفصلا في الحركة الجوهرية. إذن الشكل واحد، أو لأن البقاء هنا وإن كان بلحاظ النوع، لكن مع ذلك النوع هنا بلحاظ المقصور الشخصي، بمعنى أننا نتكلم هنا عن شخص الأرض، فحتى لو كان القصر موجودا بنوعه بنحو البقاء وبشخصه بنحو الزوال، إلا أن دوام القصر ولو بلحاظ النوع بالإضافة إلى شخص، هذا منفي، وهذا مشمول للقاعدة النافية لدوام القصر. بيان ذلك أننا مرة نتكلم عن أن القصر لا يدوم، كما لو قلنا أن القصر لا يدوم، لكن مع ذلك قلنا أن كل شكل يكون مربعان لوجود القاصر، فلا منافى حينئذ، لأن مقصودنا بأن القصر لا يدوم أن دوام القاصر بالإضافة إلى هذا الشخص ليس بدائم، هذا الجسم وجد مربعا وزال، لم يدوم وجوده مربعا زال، وهذا الجسم أيضا وجد مربعا وزال، وهذا الجسم وجد مربعا وزال، فلو وجدت الأجسام دائما على شكل المربع لوجود القاصر بلحاظها فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن القصر بالإضافة إلى كل شخص حاصل، الكلية حاصلة لكن لا على نحو الدوام، لأن كل فرد منها وجد وزال، فالقاصر شامل لكن ليس بدائم. لا بأس أن نقول بأن القصر داء شامل لأفراد النوع الواحد ولكن ليس على نحو الدوام، بحيث لا يوجد هذا النوع إلا مع القصر، فلا بأس بذلك. نعم نقول، لاحظوا معي أن القصر بالإضافة إلى النوع دائم، بمعنى أن القصر إذا أضيف إلى الشخص زال، فيقال هذا الجسم مقصور لكنه زال، لكن بلحاظ تعاقب الأشخاص يكون النوع مقصورا دائما، مقصورا دائما. مثلا الآن نوع الإنسان في الحياة الدنيا، نوع الإنسان في الحياة الدنيا بناء على عدم الحركة الجوهرية مقصور على الموت، بناء على عدم الحركة الجوهرية مقصورا على الموت، كل فرد منه مقصور على الموت، ولا وجود للنوع إلا في أشخاصه، إذن نوع الإنسان شنو؟ مقصور على الموت. لكن هل هذا القصر دائم؟ لا، لأنه لا قصر للنوع بمعزل عن القصر عن الشخص، إذن القصر على هذا الشخص ليس بدائم، ولا على هذا الشخص دائم، ولا على هذا الشخص دائم، فلا بأس أن يقال بأن القصر على النوع دائم بهذا الاعتبار، باعتبار تعاقب الأشخاص، لكن ليس بدائم بلحاظ أن وجود النوع في ظل وجود أفراده. فإن أريد بالقصر بالإضافة إلى النوع أنه لا بأس بدوامه هذا، فلا بأس بذلك، هذا لا بأس به، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأننا نتكلم عن شخص الأرض، فإن أشكالها المتعاقبة مضافة إليها فذاتها محفوظة. إذن أشكالها قصرية بالإضافة إليها، وهذا يعني أن الأرض دائما مقصورة، وإن شئت قلت أن الشكل الذي هو أثر من آثارها يكون موجودا على خلاف مقتضى طبيعتها، وهذا قصر دائمي بالإضافة إلى شخص الأرض، فيكون الإشكال وارد، وعليه فما ذكره المصنف ليس بصحيح، بل لا بد من البحث عن أجوبة. قيل مثلا بأنه لا بأس بمثل هذا القصر لأنه ليس بقصر حقيقي، وذلك لأن اقتضاء طبيعة الأرض ليس بمعزل عن مبادئها العليا، وذلك لأن اقتضاء طبيعة الأرض بحسب اقتضاء رب النوع، ورب نوع الأرض لم يقتضي الكروية التامة، بل اقتضى الكروية التي تشتمل على الجبال والأودية والهضاب وأمثال ذلك. هذا جواب يرحمكم الله. وما رد هذا الجواب إلى نفي اقتضاء الطبيعة النوعية للأرض استدارة. وهذا الجواب جيد، لأننا قلنا بأن الأرض وإن كانت بحسب طبيعتها الجسمية تقتضي الاستدارة، لكن بحسب طبيعتها النوعية لا تقتضي الاستدارة، لأن الأرض غير القمر، وذلك لأن الأرض تتمركز في هذه البقعة، ولها مثلا بحسب نظريات الأقدمين لها، طبعا نظريات الأقدمين تقول أن الأرض ثابتة، لكن بناء على ما ثبت علميا من أن الأرض متحركة لا بد أن يكون لها نفس، فإذا هناك طبيعة نوعية للأرض بحسب البراهين التي أثبت بها القدماء حياة فلك القمر، فكما ثبت للقمر حياة ثبت للأرض حياة، فهذه الطبيعة النوعية هي التي اقتضت وجود الأرض بهذا النحو. وعلى كل تقدير فلا يكون هناك مانع من ثبوت مثل هذا الشكل للأرض، وحكاية القصر وأنه لا يدوم ليست هذه الحكاية بإشكال كبير في المقام. وعليه فالتعليل لخروج الأرض عن الكروية التامة إلى هذا الشكل الذي يبصره الحس في بعض الأماكن مختلفان هو الاستناد إلى الطبيعة النوعية للأرض. ومنها من الأجوبة التي يرد بها هذا الإشكال أن هذا الكلام أي القصر لا يدوم لا يأتي في المبدعات، أي الأشياء التي لا تسبقها المدة وإن سبقتها المادة ببعض أنحاء السابق، فإنها توجد دفعة واحدة بحيث تكون ثابتة من دون أن يسبق عدمها بالسبق الزماني وجودها، بل توجد مع الزمان، وذلك لأن الأرض عندهم توجد مع الأفلاك، وهي التي أصلا يتحرك حولها الفلك، فقبل حركة الفلك لا زمان، وقبل وجود الأرض لا حركة، فإذا وجودها سابق على الزمان، وإذا كان وجودها سابقا على الزمان فهي توجد بنحو الجعل البسيط، لأنها توجد أولا ثم يوجد شكلها، بل توجد مع شكلها دفعة واحدة. وعليه فلا موقع للإشكال بلحاظ القاصر. وهناك أجوبة أخرى تذكر في مظانها غير هذا الجواب عن رب النوع، باعتبار أن للأرض طبيعة نوعية مخالفة للطبائع النوعية لسائر الأجسام، فإن رب طبيعة الأرض غير طبيعة جسم الإنسان وغير طبيعة جسم الحمار وغير طبيعة كذا، فلها نوعية خاصة، هذه النوعية تقتضي وجودها بهذا النحو الخاص. ما تشملها القاعدة بعد؟ لأن المفروض أن الذي فعل الأثر وهو الشكل الخاص هو الطبيعة النوعية، والطبيعة النوعية مقومة للطبيعة الجسمية، لأن الجسم موجود ثم عرضت عليه الطبيعة النوعية، بل الطبيعة النوعية توجد وتوجد بها الطبيعة الجسمية، فالطبيعة الجسمية تكون تابعة في الوجود للطبيعة النوعية، فلا قصر بهذا اللحاظ، لأن تأثيرها إنما هو بلحاظ الطبيعة النوعية.
وجود الطبيعة النوعية ووجود الجسم،
لا، نريد أن نقول أن الشكل وإن كان معلول للطبيعة الجسمية إلا أن استناد الشكل إلى الطبيعة الجسمية باعتبار الطبيعة النوعية،
يعني باعتبار تابع.
نعم، الطبيعة الجسمية تابعة للطبيعة النوعية في التحصل.
التحصل فهي كانت تفرض سبق يعني سابق ولا
في الرتبة. نعم صحيح.
وثبت
أي نعم.
زين إحنا نسأل نفس اللي هو هذه الطبيعة النوعية، ولا وجد هذا الموجب؟ فلماذا أوجد يعني؟ قالنا هذا الموجب نرجع للنظرية الثانية
لا، الذي أوجدها رب نوعها وهو العقل المجرد أو العقل الفعال على رأي المشايخ. لكن على كل حال وجدت هكذا لأنها بذاتها تكون ذات شكل خاص.
لماذا عن كلامك في هذا بعد ما قلت أن الطبيعة الجسمية تابعة للطبيعة النوعية، فالطبيعة النوعية موجدة ليس كذلك؟ ولماذا أوجدها بهذه الصورة؟ لا يستطيع أن يوجدها بصورة أخرى؟
لأنها ذاتية. شكل مثلا الحمار ذاتي له، لو وجد الحمار بشكل الحصان لم يكن حمارا فيكون ذاتيا. فإذا ليس من جهة قصور فاعلية الفاعل لا يوجد الحمار بشكل الحصان، بل لأنه ليس فيه قابلية. نقرأ بس هذا الأبيات. كل بسيط فلكي عنصري شكل طبيعي له هو الكري، فالطبع واحد. نقرأ الأبيات خلاص طبقوا، ما يعني بنبدأ من الآن حتى هذا ما راح نطبقه. نقرأ بس الأبيات. فالطبع واحد. لا لا، أنا باني على أنه يعني يمكن أن بنطبق فقط مسألة حدوث الأجسام لأن فيها أقاويل. فالطبع واحد يعني الطبيعة الجسمية في الأجسام واحدة، والشكل آثر من آثارها، فلا يعقل اختلاف الأثر مع وحدة المؤثر. وفعل واحد في واحد لم يكن غير الواحد. أنا قرأتها أولا من باب المجارة مع الكتاب لكن غلط. فعل واحد غلط، فعل واحد في واحد لم يكن غير الواحد. والأرض أخرجت قوى قسرية من كروية، طبعا سوى حسية، أي أنها لم تخرج عن الكروية بلحاظ الحس. يقصد بذلك الحس الذي يرى الأجسام من بعيد مستديرة، وهذا يحصل نتيجة حدس الإنسان. فإن الإنسان إذا لاحظ القمر مستديرا حدس أن الأرض أيضا مستديرة. وارتسام الصورة المستندة إلى الحدس زين يسمى حسا، لأنها صورة حسية خيالية. وإلا في الواقع الإنسان في خصوصا في تلك الأعصار لم يرى الأرض حتى يقال بأنه يراها من بعيد، لكن باعتبار أنه يحدث صورة الأرض استنادا إلى رؤية القمر، قال بأن الذي يحدثه الإنسان إذا رأى القمر أن الأرض كروية تامة بحيث تكون استدارتها تامة. هذه الكروية لم تخرج عنها الأرض، الكروية الحسية ثابتة للأرض، وإنما خرجت عنها بلحاظ الدقة. يعني في الواقع يريد أن يفرق بين الحسية العرفية التي يقع فيها التسامح وهي الرؤية من بعيد، والحسية العرفية الدقية. وأنا من حتى الإنسان فإنه إذا رأى الشبح من بعيد يراه قطعة واحدة، ثم لا يفصله إلى رأس وجسد، حتى إذا اقترب قليلا فصله إلى رأس وجسد، وإذا اقترب قليلا فصله إلى يدين ورجلين، إذا اقترب قليلا فصله إلى عينين وأذنين وأنف وفم وأمثال ذلك. فإن هذا ناشئ من البعد والقرب. هذا بالنسبة إلى طبعا يذكر أن نسبة أعظم الجبال إلى الأرض نسبة سبع شعيرة إلى كرة قطرها ذراع، يعني هذا بحسب تقديراتهم، وهي بالمناسبة تقديرات تخمينية إلا أنها قريبة، ليست كل يعني بعيدة كل البعد عن هذه. الآن طبعا يقدرون قطر الأرض بمقدار معين. أرجع إليها. قال فوق وتحت جهة بالطبع موجودة إذ هي ذات وضع. البحث هنا عن الجهة. الفلاسفة الطبيعيون يبحثون عن في بحث الجهة عن مسائل. المسألة الأولى عن وجود الجهة، المسألة الثانية عن وجود محدد الجهات، المسألة الثالثة عن شكل محدد الجهات. وينتقلون من هذه المسائل إلى مسألة الأفلاك، وأنها مثلا تتحرك حركة استدارية، زين، استنادا إلى ما ذكر في مبحث الحركة من أن الحركة التي تكون علة أو قل شريكة شرطا من شروط وجود الفيض لا يمكن أن تنقطع، يعني لا ينقطع الفيض، وهذه الحركة التي لا تنقطع لا تكون إلا مستديرة. ولهم في إثبات استدارة الحركة وجوه أخرى غير هذا الوجه، لكن أردنا أن نبين أهمية البحث عن الجهة لإثبات وجود محدد الجهات والسماء وأمثال هذه الأمور. الجهة هي ما يقصده الإنسان ويأمه في حال حركته، وهكذا كل متحرك فإنه يتحرك إلى جهة لا محالة، وهي ما يتعلق بها الإشارة. وهذان الأمران، أي تعلق الإشارة وقصد المتحرك، يدلان على وجود الجهة، فإذ لا يقصد ما لا وجود له، كما لا تعلق للإشارة بالمعدوم، فهذان دليلان على وجود شيء يسمى جهة. والجهة هي عبارة عن نهاية الامتداد الموهوم من المشير إلى المشار إليه، أو الامتداد الواصل من مبدأ الحركة إلى منتهاها، لكن لا باعتبار كون النهاية نهاية، بل باعتبار كونها مقصودة. وبين الاعتبارين فرق وإن كانت الذات واحدة. فإنك إذا لاحظت حركة المتحرك من ألف إلى باء مرورا بجيم، فباء لها اعتبارا، مرة نلاحظ باء النقطة التي تقف عندها الحركة، وهي بهذا الاعتبار تكون خارجة عن الحركة، أو تكون حدا عدميا للحركة. إذا عرفت أن الحركة لا طرف لها إلا بهذين المعنيين، ما بمعنى أنها انقطاع الحركة، أو بمعنى أن الطرف هو عبارة عن الشيء الخارج عن الحركة التي تقف عنده الحركة، وإلا فلا طرف للحركة ولا للزمان. إذن باء إما أن تكون أمرا خارجا عن الحركة، أو النقطة التي تنعدم عندها الحركة، وبهذا الاعتبار يقال عن باء أنها طرف الحركة. لكن هذا الاعتبار ليس هو الاعتبار الذي يراد عندما يقال عن باء أنها جهة المتحرك، بل الجهة عبارة عن تلك النقطة من الحركة التي يقصدها المتحرك، التي يقصدها المتحرك. وهذه لا يمكن أن تكون إلا جزء، يعني من أواخر أجزاء الحركة، بحيث يكون انعدام الحركة معها مساوقا لحصول المتحرك فيها. هذه هي الجهة، انعدام الحركة معها مساوق لحصول المتحرك فيها، هذه هي الجهة. وهذه الجهة غير قابلة للقسمة، يعني غير قابلة للقسمة من جهة المتحرك. مثلا أنا أقصد طهران، فجهتي هي طهران، لكن هل الجهة أول طهران أو وسط طهران أو آخر طهران؟ يمكن أن يقال أن الجهة هي كل طهران. هذا الجواب ليس بدقيق، وذلك لأن حصول المتحرك في أول طهران إن استلزم انعدام الحركة فلم تكن أول طهران جهة، لأن الجهة ما يقصده المتحرك، وما يقصده المتحرك يقف عنده إذا وصل إليه، فعدم وقوف المتحرك عند حصوله في أول طهران ينافي كون أول طهران جهة من جهاته، وهكذا بالنسبة إلى الوسط. فإن وقف المتحرك في أول طهران لم يكن ما بعده جهة لأنه لا يقصده، وإن لم يقف في أول طهران لم يكن أول طهران جهة لأنه لم يسكن عنده، إذن الجهة هي التي يقصدها ويسكن عندها، وهذا أمر لا يتصور إلا في شيء واحد غير قابل للقسمة. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى الانقسام بلحاظ المتحرك، أنا متحرك من قوم إلى طهران. هذا الامتداد هل يمكن جعل مقطع من آخره جهة بحيث يكون المقطع من آخره قابلا للقسمة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا، الذي يكون جهة المتحرك هو آخر جزء من ذلك المقطع لا يقبل القسمة، بحيث يقف عنده المتحرك. هذا هو ما يسمى بالجهة، وهو طرف الامتداد المتوهم من المشير إلى المشار إليه، زين، لا من حيث هو طرف أو مقصد المتحرك. ثم إن الجهة تارة تكون نقطة من خط، عندي خط أنا أقصد جهة منه، أقصد نقطة من نقاطه، زين، فيقال عن تلك النقطة أنها جهة. وتارة أقصد خطا من سطح، يعني افرض مثلا أنت تريد أن تعلق إطار في جدار، إطار صورة عكس في جدار، فتقول للواضع ارفع الإطار قليلا، ضع الإطار قليلا، هذا تحديد وتوجيه بلحاظ الخطوط. ومرة تعلم الإنسان كيف يرمي سهما، فبالضرورة أنت تحدد له نقطة لأنك تحدد له خط، اللهم إلا في بعض الموارد تحدد له مستوى للرمي مثلا. مرة توجهه نحو سطح، كأن تقول اتجه يمينا لا يسارا، يعني لا تتجه نحو هذا السطح، اتجه نحو هذا السطح. وعلى كل تقدير إن كانت الجهة نقطة فهي غير قابلة للقسمة أبدا، وإن كانت خطا فهي قابلة للقسمة من جهة اليمين واليسار، أو مثلا الطول بأن تضع الإطار في هذا الخط لكن من هذه الجهة، أو في هذا الخط من هذه الجهة، لكن لا يقبل القسمة من حيث مثلا العرض. وكذلك السطح، إذا كانت الجهة سطحان فإنها لا تقبل القسم من حيث العمق، لأنك تقول مثلا ضعه بعد 6 خطوات، هنا تحدد له سطح معين، هذا التحديد بالسطح، وهذا جهة. ثم إن الجهة تنقسم إلى نوعين، جهة طبيعية وجهة وضعية. الجهة الطبيعية هي الفوق والتحت، وسميت طبيعية لخصوصيتين فيها. الخصوصية الأولى أنها تنقسم إلى جهتين متقابلتين، بمعنى أن الجهة الطبيعية هي الفوق والتحت، وهما متقابلتان بالطبع، لا بمعنى أنهما متقابلتان فقط، فإن هذا موجود حتى في اليمين واليسار، ولكنهما جهتان لا يختلفان باختلاف الاعتبار، فإنك لو نكست إنسانا وجعلت عاليه سافله لبقي الأسفل منه أسفل وإن كان أقرب إلى رأسه، والفوق فوقا وإن كان أبعد عن رأسه، إذن لا يختلف الحال باختلاف وضع الإنسان. هذا أمر موجود في الجهة الطبيعية، هذا التقابل بهذا النحو لا يتبدل، الخصوصية الثانية هي أن هاتين الجهتين متعينتان بقطع النظر عن وجود الإنسان، وجد أو لم يوجد فإنه يوجد فوق وتحت. طبعا هذا أمر يجب أن يفهم في إطار المعقولات الثانوية الفلسفية، فإن الإمكان لا يدركه إلا الإنسان، لكن ليس معنى اختصاص الإنسان بإدراكه أنه لا وجود له بمعزل عن إدراكه، بل هو من الأمور التي ظرف وجودها الخارج وظرف تصورها الذهن. كذلك الفوق، الفوق فوقية والتحتية من المعقولات الثانوية الفلسفية، بمعنى أنها موجودة في الخارج لكن لا يدركها إلا الإنسان أو العاقل. فإن الإنسان يقول عن هذا أنه فوق، لا باعتبار أنه يدركه بل باعتبار أنه فوق، وإن كان إدراك الفوقي مخصوصا به وبأمثاله. ولذلك يقال عن هاتين الجهتين أنهما بالطبع أو طبعيتان، بمعنى أنه لا مدخلية للإنسان في وجودهما، وإن كان تصورهما ومعرفتهما مخصوصتين به. بخلاف اليمين واليسار، اليمين واليسار يتبدلان بتبدل وضع الإنسان، فما كان عن يمينه مرة يصبح عن يساره إذا تبدل وضعه. ولذلك مثلا يكون الشيء في المرآة على خلاف الشيء في الواقع، وهكذا مثلا ما يكون أمامه يكون خلفه مرة. إذن الجهة الطبيعية لا تقبل التبدل لأنها بالطابع، لأنها أمر واقعي، بخلاف الجهة الثانية اليمين واليسار والأمام والخلف فإنها جهات اعتبارية. نعم هي جهات بلا أشكال، لكن تسميتها بأنها يمين أو يسار أو أنها قدام أو خلف هذه أمور اعتبارية. وبالمناسبة لا يراد بالاعتبار هنا الاعتبار من قبيل اعتبار الأنياب للأغوال، بل يراد بالاعتبار هنا النسبة، أي أنها أمور إضافية تكون يمينا بالإضافة إلى شخص ويسارا بالإضافة إلى شخص. وهذا ما يذكر من أنه أقيم عن يمين العرش وطاف حول البيت باليسار، يعني جعل البيت يساره. الناس واجد يقولون ليش نجعل الكعبة على يسارنا، لما لا نجعل الكعبة على يميننا تكريما لها؟ وهم لا يدركون أن التكريم للطائف لا للبيت، أنت تكون على يمين البيت لأن البيت مثال العرش، لا أن الطائف هو العرش والبيت، يعني الإنسان يطوف حول العرش. فإذا طاف وجعل البيت على يساره فقد قام على يمين العرش، لكن لو طاف والبيت على يمينه لكان قائما على يسار العرش، وهذا ليس بتكريما لا للطائف ولا للبيت. ثم إن الجهات بالطابع لا تتعدد، هناك فوق وهناك تحت، وذلك لأن الفوق والتحت عبارة عن نقطتين متقابلتين بينهما غاية الخلاف، لا يوجد وراءهما مرمى، إذ لو وجد وراءهما شيء لما كان ما كان فوقا فوقا، ولما كان ما كان خلفا خلفا، بل يكون ما وراءهما خلفا وفوقا. وهذا خلف ما فرضناه من أنه لا يوجد وراء هذا شيء يسمى فوقا. إذن ما يكون فوقا هو أقصى نقطة، وما يكون خلفا هو أقصى نقطة من ناحية البعد عن النقطة الأولى، هما نقطتان متقابلتان. بخلاف اليمين واليسار فإن حصر الجهات في الجهات الأربعة الأخرى هذا أمر اعتباري، وإلا فيمكن أن تتعدد بتعدد النقاط الخارجة من الجسم، فإنك تستطيع أن تجعل ما بحذاء المنكب من الجهة اليمنى، وما بحذاء المنكب من الجهة اليسرى، وما بحذاء المنكب من الجهة الأخرى، وهكذا جهات مختلفة، فلا حصر لهذه الجهات، بخلاف الفوق والتحت فإنهما منحصرتان. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.